عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الأحباب، لقاء في مصر الجديدة لأول مرة المرشح الرئاسي الأستاذ عمرو موسى. السلام عليكم أستاذ عمرو.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يمكن لقاء في قناة إسلامية هيبقى له طابع مختلف شوية، إنما دعني أبدأ مع حضرتك سؤال مهم. يعني أي خطوة بيتخذها الإنسان في حياته قد تضيف وقد تنقص، أو يبقى الوضع كما هو عليه. أستاذ عمرو موسى شاف مناظرة يوم الخميس بينه وبين المرشح الرئاسي دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أضافت خصمت الوضع كما هو؟
لا، أنا أعتقد أنها أضافت، لأنه اضطر أن يتحدث حديث واضح عن مواقفه، لأنه الملاحظة أنه كان أحاديثه مختلفة باختلاف هو يتحدث مع من. فيتحدث مع الليبراليين بلغة ليبرالية، ومع السلفيين بلغة سلفية إلى آخره، فيتحدث بوضوح عن موقفه من بعض الأمور، وده كان شيء مهم. موقفه من أمور تهم الناس عشان تتعرف على موقفه الذي لم يتعرف عليه أحد في الواقع. أصبح هناك مواقف بتتخذ على هذا الأساس، أين يقف هو، وليس ما أراد هو أن يصوره. فدي من الناحية دي كانت مفيدة.
أستاذ عمرو موسى، أنت بتشوف المناظرة بحد ذاتها يعني ممكن تعمل إيه في الشارع المصري، وخصوصا أنه ما كانش فيه وضوح في معظم الأحيان، كتحليل لبعض السياسيين اللي راقبوا مشهد المناظرة، أنه الأمر كان قائم على كل خصم بيحاول يخبط في ثغرات أو في نقاط ضعف الخصم الآخر، وحسينا أن الشعب المصري ما كانش حاضر في الذهن بقدر ما كان الموضوع عايز اعمل نوك اوت، اخلص منه دلوقتي وبعدين نبقى نكلم الشعب المصري براحتنا. يعني
لا، هو الحديث للشعب المصري، ما حدش كان بيكلم التاني، او حتى لما حد فينا بيكلم التاني عارف قدام كاميرا والشعب المصري بيتفرج. لا، نعم. ده مش صحيح، لانه الشعب المصري كان حاضرا مؤكدا، ولكن هناك جديد وهناك شيء لابد يتعلموه اهل الاعلام في هذه الامور. الجديد انه المناظره في حد ذاتها، نعم. ناس بتتكلم،
حسيت احساس
تحتد على بعضها، تتحدث حديث اهدأ الى اخره، وده هو ده المناظرة تكون كذلك. نعم. يعني ده شيء جديد، ويصافح المتنافسان او الطرفان بعضهما من الاول وفي بعد وبعد المناظرة مهما كانت الحدة. يعني من ناحية تانية، الحقيقة انه دقيقة او دقيقتين ما ينفعش في مثل هذه المناظرة، لان انت لابد تشرح موقفك وتاخد وقتك، وكان ممكن يبقى هنا 10 دقايق وهنا 10 دقايق ثم 5 دقايق و5 دقايق ثم نعود 10 دقايق و10 دقايق، وفي النهايه ممكن اسئله بتاعت نعم ام لا. التركيبه ما كانتش، ما تفيدش الشعب كتير، ومع ذلك افادت ناس كتير، لانها اوضحت مواقف غامضه كانت موجوده يعني، ولذلك هي مفيده.
يعني هل بيتصور استاذ عمرو موسى انه احنا عندنا في مصر القطاع العريض من الناس كل اهتماماته في الفتره المقبله بيدور على أمان، لقمة عيش، استقرار، هل بتتصور أن المناظرة يعني طرحت على أذهان الناس التصور الأستاذ عمرو موسى أو تصور الدكتور عبد المنعم الفتوح؟
لا لا، لأنه التصور ما يمكنش تعرضه في دقيقة أو دقيقتين، خصوصا مع تعقد المشاكل في مصر. نعم. وتعددها، والخلل اللي حاصل في المجتمع يتطلب دقيقتين من شرح الواقع، ثم دقيقتين ثلاثة ايه التوصيات والافكار بتاعت المرشح لعلاج هذا الوضع، ثم نظرة الى المستقبل وحديث الى الناس عن احنا عايزين نعمل سوا ايه.
نعم.
دقيقة ودقيقتين ما تكفيش هذا الكلام.
نعم.
ده يمكن يكون في مناظرات قادمة ومناسبات قادمة سوف يؤخذ في الاعتبار.
الاستاذ عمرو موسى بيشوف انه واحنا بنتكلم عن مناظرات في مرحلة مقبلة، هل الوقت يكفي لان احنا نقيم مرة اخرى مثل هذه المناظرات بين مرشحين تانيين؟
يمكن طبعا الوقت فيه كم يوم ممكن يتم فيه، ولكن الاهم في الاعادة، اذا كان في اعادة بين المرشحين، ده كمان هيكون مهم.
استاذ عمرو موسى يمكن بنحتاج نقول انه بعض شعار المرشحين شعار حد بيقول حد مننا حضرتك احنا قد التحدي، حد تاني بيقول نهضة بإرادة شعب، يعني كل واحد اختار عنوان. يعني جات منين فكرة انك انت تختار احنا قد التحدي؟ ادي سؤال عامل لك زي المناظرات بقى، سؤال مركب شوية. والجزء التاني من السؤال اللي مهم قوي فكرة البسطاء. النهاردة السيد عمرو موسى ربيب العمل الدبلوماسي الدائم، ودايما الناس كانت يعني بتحس انه العمل الدبلوماسي حلم، بيبص على الدبلوماسي ده انه سفير وبيختلط بعلية القوم والصفوة. يا ترى هيكون مكان البسيط في حياة الأستاذ عمرو موسى عامل ازاي؟
احنا كلنا مصريين اولا ومن مهن مختلفة، انما نعود على الاقل في حالتي اعود الى القرية والى التربية، السنوات الاولى من التربية الاساسية للفرد للمواطن. والدبلوماسية مهنة، مهنة مثل كل مهنة، مهنة الطبيب، مهنة الطب، مهنة. انما الاطلاع على احوال مصر خصوصا بعد الثورة واسقاط النظام السابق، لما تطلع عليها تجد ان هناك خللا كبيرا في مصر في كل ملفاتنا وكل موضوعاتنا، وبالتالي انت بتتكلم عن هذا وهذا ما تحدثت فيه. وجودي في الخارج ومعرفتي بالناس واتصالاتي وقراءتي او اطلاعي على التقارير اللي بتتكلم عن مصر والوضع في مصر وقرار الامم المتحده والمنظمات الدوليه عن الاوضاع الحقيقيه في مصر واين التقدم واين التراجع الى اخره، يعني سبب ازعاجا كبيرا لي. وهنا النظره الى المستقبل والبرنامج والرؤيه بنيت على هذا.
هل كان في دلاله ان بدايه حمله حضرتك الانتخابيه من مكان هل كان في دلاله ان
طبعا
مشروع حضرتك اللي حبيت تقوله للناس كان من مكان بسيط قوي يعتبر عشوائي الى حد ما؟
طبعا، لانه المشكله الاساسيه في مصر هي الفقر، العدو الاساسي لنا هو الفقر، والمؤشرات بتقول انه فوق 50% يعيشون عند مستوى الفقر، 40% منهم تحت مستوى الفقر. اذا هي ده التحدي الكبير جدا. حتى في سؤالك لقمة العيش، هل هي طبعا دي ذات أولوية، إنما معاها بقى بالنسبة للمصريين وأنا وإنت مصريين وكلنا نشعر بنفس الشعور، مع العيش الكرامة، مع الحصول على لقمة العيش استعادة العزة بتاعت البلد. الاثنين دول أولويات متوازية في النفسية المصرية وفي الشخصية المصرية، وده اللي أنا بنيت عليه الرؤية، إنه لابد أن نتقدم ولا بد ان نسترجع القوه المصريه والرياده المصريه والعزه المصريه اللي الحقيقه تراجعت في السنوات الاخيره كثيرا.
هل المشهد السياسي في عين الاستاذ عمرو موسى رجل الدوله اللي سافر وتحرك وشاف معاهدات، عاش الحياه السياسيه بالزخم اللي كان فيها، هل المشهد السياسي اللي انت شايفه دلوقتي انت مستغربه؟ يعني مستغرب فكره انك انت في يوم من الايام مثلا تقف تناظر رجلا كان محسوبا على جماعة الإخوان رغم تومان ديجيري اللي كان ما بين الإخوان والنظام السابق؟
لا، مش مستغرب أبدا. أنا طبعا على وعي بأن التطور سمة من سمة الحياة، واحد أن اثنين أن هناك ثورة في مصر غيرت من مفاهيم وأوضاع كثيرة، ثلاثة أن هناك حركة تغيير في العالم العربي كله، وحركة تغيير ماشية في طريق لا أعتقد انها سوف تتوقف. فانا عارف ان هناك تغيير، وتغيير جذري في التصرف، في السياسه، في الحركه والثوره، وانا من المؤمنين بالثوره انها شيء مهم في التاريخ المصري، لانها انهت وضع كان فيه مصر احنا كنا نفسنا بنشعرها خامله بطيئه، كانت يعني الخطو المصري بدأ يتئد ويبطئ وحتى يتوقف. تيجي الثورة أعطت عنفوان مختلف، وده شيء مهم بالنسبة لنا احنا جدا، يعني احنا كمصريين فيجب أن نحافظ على عنفوان هذه الثورة وعلى أهداف اللي احنا بنتكلم فيه بقى. العيش يعني ايه؟ يعني التقدم الاقتصادي، والكرامة يعني ايه؟ كرامة الفرد، يعني التقدم الاجتماعي، وكرامة البلد يعني نفوذ وسمعة وريادة مصر. هذه ثلاثية مهمة للغاية. أنا بؤمن بها وبأرى أنه الوقت حان، بل هي مسؤولية علينا وده وتحدي. أنا بقول إحنا قد التحدي. إحنا مين؟ كلنا. إحنا مصر.
أستاذ عمرو موسى بتراهن على مين؟ يعني كل مرشح داخل هذا السباق بيراهن على حزبه وعلى جماعته. الدكتور محمد المرسي بيراهن على زخم الإخوان وطريقتهم على الحشد في الشارع. مثلا الأستاذ حمدين صباحي بيراهن على فكرة أنه من الثوار ومن الثورة وهكذا. الدكتور عمرو فتوح راهن على فكرة أنه عايز يعمل ما يسمى بالاصطفاف، أنه يجمع الليبرالي مع الإسلامي مع المسيحي. أستاذ عمرو موسى بيراهن على مين في الشارع في الانتخابات؟
على المصريين. وأنا لفيت مصر كلها من شمال لجنوب في كل حتة، وعارف المصريين يتوقون إليه. المسألة مش مسألة اصطفاف، لأنه الاصطفاف بني في فكرته على ازدواجية المعايير وازدواجية الحديث. فما يمكنش يكون واحد بيمثل السلفيين، يعني جه بعد الشيخ أبو اسماعيل، ويمثل الليبراليين في نفس الوقت، مستحيل. ودي مسألة حتأتي إلى نقطة نهاية واضحة. إنما زخم الإخوان المسلمين طبعا هيؤيدوا مرشحهم. أنا عندي الناس في الريف وفي المحافظات وكثير من المثقفين وكثير من الطبقة المتوسطة ومن يتوقون إلى الحكم المدني وإلى الثقة في الشخص وإلى هؤلاء الذين يحللون الوضع في مصر، فيجدون أنهم يحتاجون إلى رجل دولة ويحتاجون إلى قيادة معينة. أنا بتصور أن دول هم القوة الأساسية اللي بتقف ورائي.
عمر ما خطر على بال حضرتك أنك أنت تراهن على صوت البلاش اللي بينتموا حتى لحزب إسلامي ما أو لجماعة إسلامية ما، على المسلم الملتزم في الشارع المصري؟ إحنا دولة يعني بحكم الجغرافيا وبحكم العدد دولة بنعترف كلنا أننا دولة إسلامية فيها أقلية مشاركة في الوطن لها الحق ولها حقوق ولها واجبات من المسيحيين، لكن في النهاية هل السيد عمرو موسى بيتعامل مع الشعب المصري ما بيحطش اعتبار لمسألة الفطرة الدينية اللي بتحرك هذا الشعب والتي بدت في منتهى الوضوح في انتخابات مجلس الشعب؟
الفطرة الدينية ما أنا جزء منها، وأي مصري مواطن مصري مهما كانت درجة ثقافته عارف أنه هو قدامه مرشحين مسلمين كلهم، والقاعدة الثقافية الأساسية لكل واحد فيهم هو الإسلام ودين الإسلام. ولا لا أعتقد أنهم بيفرقوا. الناس بتفرق ما بين واحد لمجرد انه بيتحدث اكتر من الاخر او بطريقة مختلفة عن الشريعة او غيرها. نحن جميع المسلمون، وكل واحد بيتحدث بيضع المقاييس المعينة لكيفية انقاذ البلد. احنا لو كانت البلد دي ومؤسستها في وضع عادي كنا نقدر نتكلم بهذا بتفصيل ونستطيع أن نتحمل، وأنه يكون في حديث عن الشريعة وكيفية تطبيقها والتوسع في تطبيقها الآخر. ولكن مصر في موقف أزمة خطيرة، أزمة مجتمع وأزمة دولة، وبالتالي المسألة عايزة علاج مختلف. أنا أؤمن بأنه المادة الثانية من الدستور اللي هي عليها توافق رأي كبير هي القاعدة اللي تطمئن على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. من هذا المنطلق أنت تستطيع أن تطمئن كمسلم لكيفية مسيرة الوضع التشريعي في البلد. وهذا في رأيي إطار يطمئني أنا شخصيا ويريحني أنا شخصيا. فإذا أضفت إلى ذلك أن هذه المادة بصيغتها هذه أو الفكرة اللي تتضمنها تعبر عنها هذه المادة تلتقي بتوافق رأي مصري عام وتطمئن أيضا شركائنا في الوطن، بإضافة أنه لهم قوانينهم الشخصية وكيف تحكم، أنا بعتقد دي القاعدة المطلوبة تماما. والباقي كل شيء يتوقف على موضوعه، على إحنا بنناقش إيه وما تحتاج إليه مصر بالنسبة في هذا الشأن في هذا الموضوع في هذا القانون إلى آخره. هنا الاحتياج المصري، احتياج المجتمع المصري. وما تنساش ان احنا في ازمة خانقة ولا نستطيع الا ان احنا نمشي الى الامام. ماشي الى الامام دي عايز علاقات دولية وعايز علاقات اقليمية وعايز ناس تفهم المقاس بتاعي تمشي ازاي هنا وتمشي ازاي في الوقت ده وايه المطلوب هنا وإيه المطلوب في الناحية وهكذا. فأنا لا أرى إنه المناقشة في موضوعات الشريعة الإسلامية ومين اللي بينفذ أكتر أو يمثل أكتر، نحن جميعا نمثل نحن جميعا مسلمون ونمثل فكر قائم على الدين الإسلامي اللي احنا كلنا تعلمناه وكلنا بنؤمن به. ولا أرى في هذا فرق اللي هو يعني يراد يمكن يعني فرضه أو أنه يلقى أمام المصريين أنه زي ما كان بعض المرشحين صوت لفلان عشان تدخل الجنة. ده كلام لا يقبل إطلاقا يعني، ولا أعتقد حد ممكن يفكر فيه، لأنه مضر مصر ويدفع إلى يعني تعبيرات لا يصح انها تقال.
استاذ عمرو موسى، يمكن يعني النظام السابق علمنا دائما فكره الوان مان شو. هل الاستاذ عمرو موسى وهو بيترشح للجمهوريه الثانيه زي ما بتقول في برنامجك واخترت هذا الاسم في البرنامج بتاع حضرتك، هل بتشوف الجمهوريه الثانيه ان رئيس الجمهوريه ممكن يكون بيقبل فكره انه يلاقي صحفي مثلا عمل مقال بينقد فيه رئيس الجمهوريه ويستقبل هذا بهدوء، ولا الزخم السياسي اللي كنت حضرتك عايش فيه في الفترة السابقة ممكن يأثر في مسألة قبول النقد من عدمه؟
الدولة الجديدة الجمهورية الثانية زي ما أشرت تقوم على الديمقراطية. الدولة القديمة النظام السابق كان يقوم على الديكتاتورية، ومن أسس الديكتاتورية أنك تضخم في الرئيس وكل شيء يرجع إليه، هو الملهم والملهم وهو المدير وهو كل اللي انت عايزه اللي كنا نسمعه زمان. أما الرئيس القادم فسيكون نتاجا لانتخابات أوصلته إلى هذا الكرسي ولأربع سنوات فقط، وأمامه برلمان مشكل تشكيلا قد لا يتفق مع توجهه هو إذا كان رئيسا مدنيا. فكل الأمور الآن تشير إلى عكس ما تقوله. مسألة خلاص الرئيس مش هو الملهم والملهم وكل كلمة بيقولها يعني وكأنها جاءت، لا انتهى هذا الكلام.
نعم.
الحقيقة بقى الخوف هو من نفس هذه النوعية لما تتكلم من إطار ديني فيرفق كل شيء وكل حركة وكل قول بالجنة والنار، وده كلام خطر جدا وغير مقبول.
اللي بيزعج الأستاذ عمرو موسى لأن طبعا بعض الكلام ممكن وحابب تكلمه حد يشعر أنه ممكن انت في حالة صدود او هتبقى في حالة عداء مع التيارات الاسلامية، يعني بيخشى ساعات من الكلام ان يفسر بهذا. ايه اللي ممكن يقلق الاستاذ عمرو موسى مثلا انه المسحة الدينية اللي حاجة بتقول احنا في شعب مسلم وفطرتنا كلنا كده، انه يبدو دايما تأثير الدين في كلام الناس في تصرفات الناس عايزة تنضبط بهذا الضابط يعني؟
لا، احنا الضوابط الدينية لابد تستمر وسوف تستمر، ولا مشكلة مع أنا بتصور من أي منا مع هذه الضوابط أبدا، إنما المهم ألا تستغل الضوابط في غير ما صنعت لها. إحنا بنتكلم كناس مسلمين في دولة زي ما تقول أغلبيتها مسلمة، دستورها المادة الثانية بتاعت واضحة جدا. هذا هو الإطار اللي بتكلم فيه، ولا يمكن يكون في عداء مع الموقف الإسلامي، لا في منافسة، في اختلاف الرأي، لا مش عداء. أبدا لا مش عداء إطلاقا، لأن أنا لا أرى أن احنا نبدأ ونعود مرة أخرى أو نعود مرة أخرى إلى مواقف عدائية. طيب. أن نختلف ما فيش مانع. على المعيار المقاس ده يعني لا أرى فيه ما يضر.
أستاذ عمرو موسى، بتشوف إيه من النظام السابق اكتسبت من خبرتك أنه عامل كان ضغط على الشارع المصري وأدى في النهاية الضغط ده فضل محبوس وحانت لحظة قدرها الله أنه انطلق هذا الضغط فأزاح هذا النظام. كل حد أكيد بيستفيد من التجارب، بيشوف عيوب السابقين، بيقعد يفكر يعني ده يستفز الناس، ده مقبول، ده يعني
العيب الأكبر يا أخي خالد، العيب الأكبر هو غرور أي نظام.
غرور
أي نظام، الغرور، غرور القوة. لحظة أن يدخل هذا الشعور غرور القوة يبدأ المؤشرات في النازل على طول، لأن غرور القوة بيدي ثقة زائدة في النفس في النظام السياسي، وبالتالي يبدأ عدم الاهتمام. اعمل اي حاجة لانك انت يعني حتى مش حصل لك حاجة، اعمل اي حاجة. ثابت النهاردة، انه المصريين، الشعب المصري كله ما اصبحش من السهل ان يتقبل اي شيء لمجرد انه تقرر من اي جهة. وده انت شفت في اللجنة التأسيسية للدستور لما البرلمان فرض وضع معين لم يستطع انه يستمر فيه، الناس قالت لا واصبح هو لا. وده كان اول درس مهم جدا، انه غرور القوة هو بداية النزول، بداية التراجع، ولا بد من التفاهم. وده اللي انا بتكلم فيه. اذا انت خبت رئيسا ان شاء الله فلا بد من التفاهم مع الاغلبية ضروري. مش ما يمكنش رئيس ولا يصح ان يبدأ رئيس عهده بصدام.
ما بتشعرش حضرتك ان رئيس مبارك في الدولة البوليسية الحاكمة استخدم هذه الدولة في الصدام مع الأغلبية؟ الأستاذ عمرو موسى هل يعني بيفكر يتلافى فكرة ان انا حتى لو اعترضت مع بعض افكار الأغلبية ان انا اصطدم معاهم بدل ما احتويهم؟
هو ما ده اللي كان بيقوله لك، ما لا يصح ابدا ان النظام يقوم على نظرية صدام. النظام الجديد، العهد الجديد بتاع الجمهورية، لا بد من ان احنا نخلق توافق اراء. ليه؟ لان وضعنا في مصر وضع استثنائي الان، وضع فيه مشاكل كثيرة، وضع أزمة. لا نستطيع ان احنا نتمتع بحكاية ان انا ده رأيك وده رأيي وهصطدم وحلك وانت الكلام ده ما يمشيش. لابد ان احنا نعبئ الشعب المصري كله وقواه السياسية وعلى رؤساء الاغلبية البرلمانية ان احنا نسير في طريق اعادة بناء مصر. في الوقت ده، لما هو يرى انه رئيس الجمهورية في حالة زي حالتي بيعمل على التفاهم ويعمل على الوصول الى اراء متقاربة من كل دوائر الحكم، انا بتصور ان هيكون في تعاون كبير جدا وفي صالح الوطن.
تصريح الاستاذ عمرو موسى، يجب ان يكون الرئيس القادم اهل كفاءة وليس بالثقة فقط. هل بتشوف انه في تعارض ان يكون كفء وثقة يعني، ولا يعني او كان مغزى حضرتك من التصريح؟
ده يعني مش تعبير، مش بالضبط اللي انا قلته، انما المطلوب الكفاءة، ما فيش كلام.
نعم،
لا جدال في ذلك. والثقة هتأتي من انه ان الناس انتخبوه، فمن اللحظة التي ينتخب فيها هو بيكتسب ثقة الشعب. خلاص احنا انتخبناك، تفضل. هنا يأتي دور الكفاءة. بدون كفاءة، بدون علم بما يجري، الامور معقدة جدا. الرئاسة القديمة دي ما هيش نزهة، ما مش اي حد يقدر يقعد والله كويس قوي انا الرئيس دلوقتي، طيب نعمل ايه، واحد ولا اتنين؟ لا، قد يكون ولا واحد ولا اتنين، يعمل نمرة ستة. ويجوز انه في حاجات كتير معقدة، هذا حقل، دي مهنة يا سيدي السياسة.
نعم.
مش مجرد هتافات ولا مجرد اصطفافات، لا، دي حاجة تانية خالص.
يمكن لحضرتك تصريح برضو، الرئيس القادم لابد ان يكون ذو مرجعية بين كومتين مختلفة، يمكن محتاجين يعني
مرجعية مختلفة اساسا. اولا انه يؤمن بانه يعمل في نظام ديمقراطي ليس دائما، واحد، ما هوش هو الذي يحيي ويميت، انتهى. هو عليه انقاذ البلد من الازمه اللي احنا فيها، هو عليه ان يتفاهم مع كل القوى السياسيه، وانه هو الرئيس، هو الرئيس صاحب القرار، يستشير من يريد، ولكن هو الرئيس، لا سلطه فوقه الا ضميره والدستور وكيفيه حسن تصرفه او حسن قيادته.
استاذ عمرو موسى، اذا صرت رئيسا للجمهوريه وقدر الله ذلك، اعترض البعض على حضرتك مثلا ونزل ميدان التحرير قرر يقول يسقط الأستاذ عمرو موسى، في الجمهورية الثانية تصور حضرتك للتعامل مع ميدان التحرير يمشي قانونا، ولا ممكن مستشار أمني يقول لك ما ينفعش ان احنا لازم نكون حازمين؟ ممكن تصورك يكون ازاي التعامل مع ميدان التحرير في الجمهورية الثانية؟
شوف، الحق في التعبير يجب ان يحترم، حرية التعبير يجب ان يحترم، وانا من المؤمنين بذلك. واذا انتخب الرئيس، هينتخب 51 52 في الحدود دي، هناك معارضه له مش عايز اشك، ولكن بعد انتخاب الرئيس المنتظر والمتوقع والمفروض ان يحدث هو ان الكل يقر بهذا. خلاص اصبح عندنا رئيس، انا ما انتخبتوش ولكنه اصبح الرئيس، فساقف وراءه الى ان نرى هو هيعمل ايه. اما مجرد مظاهره او اتنين فده حريه تعبير الرأي. اما تعويق الناس، لانه لما الرئيس بينتخب يعني انتخب من غالبية الناس، يعني انتخب من أسوان ومن الصعيد كله ومن الوجه البحري ومن الصحارى ومن كل المحافظات. إذن هذه مثل هذه المظاهرة هتكون احتجاجا على ما قرره الشعب، وده شيء سياسيا يجب انه اذا كان في مظاهرة 4-5 منهم وفد منهم يروح يشوف الرئيس انت بتحتاج ليه.
هل ممكن نصل لزمن ان انا اقدر اقابل حضرتك؟
آه طبعا.
لو ليه مظلومة، لو ليه شكوى،
ده ضروري. وهؤلاء اللي اذا تظاهر البعض عليهم يتظاهروا وياخدوا وقتهم بدون اخلال، لا بالترتيب ولا بالنظام ولا غيره، علما بانهم هيكونوا في قرار الشعب حصل، ده مش مجلس الشعب، للشعب نفسه.
نعم.
فييجوا يقولوا للرئيس والله احنا نخشى كذا، في حالتي مثلا والله نخشى ان يكون في ممارسات مثل ما كان في السابق، ويصير الكلام وشرح الموقف كله، وانه طيب خلينا يعني ندي لنفسنا كلنا فرصه لفتره من الزمن نشوف كيف سنسير بمصر، كيف سننهض بمصر، كيف ستكون المسيره. فانا يعني ده مش شاغل بالي.
كل مرشح كان الحقيقه في الفتره اللي فاتت بيتعامل مع المجلس العسكري بشكل عينه على المجلس العسكري وعينه على ميدان التحرير، يعني بيتكلم يقول ايه خروج امن وبعدين يرجع يلحق كلامه يقول لكن الذي عمل نحاسب. حصل شيء من عدم الوضوح في التعامل مع المجلس العسكري، بحيث ان انا عايز اكسب ناس في ايدي وخلاص، يعني لا عايز اخسر المجلس العسكري ولا انا عايز اخسر الناس اللي هتديني اصوات. الاستاذ عمرو موسى بينظر للمجلس العسكري اولا من حيث تقييمه كمواطن مش مرشح رئاسي، كمواطن مصري، كيف ادار المرحله الانتقاليه، ما له وما عليه، والتعامل ازاي يكون مع هذا المجلس، وخصوصا يعني انا من الناس التي لا تؤمن بمساله الفصل ما بين المجلس والقوات المسلحه.
لولا موقف القوات المسلحه يوم الثوره او في فتره الثوره ما كانت نجحت، لانه قرر انه هو والناس والشعب ايد واحده، وده شيء مهم جدا، ادى الى انه الثوره تنجح تنتصر وتستمر وينتهي النظام السابق. القوات المسلحه وقفت موقفا وطنيا عبر عنه الناس وعبر عنه الجيش وعبرنا عنه احنا كلنا انه نحن يد واحده. دي كانت بدايه طيبه للغايه للمجلس العسكري.
نعم.
اداره الامور تستطيع ان تختلف او تتفق معها فيها، وفي قرارات انت لا تراها قرارات مناسبه، واخرى تراها مناسبه، واخرى تستطيع ان تتعايش معها، وده سمة الحكم. المهم انه احنا النهاردة واصلين وباقي ايام او اسابيع قليلة لان تنقل السلطة من القوات من المجلس الاعلى الى الرئيس المنتخب، ينتهي دور المجلس الاعلى في الحكم. السلطة اللي بتنتقل هي ايه؟ هي سلطة الحكم من المجلس الاعلى الى الرئيس المنتخب، ويعود الجيش الى دوره الاساسي حماية الامن القومي والدفاع عن البلاد. هنا بقى التاريخ هيقول كتير في هذا الموضوع، يحلل قرار تصرف، يمكن تحليل يومي، تحليل من حيث الزمان، من حيث ايه العلاقات كانت ازاي، المصاعب كانت ازاي، اصابع الفوضى لعبت ايه، وازاي كان رد الفعل، ومدى قياس رد الفعل، وهل كان مناسبا او اكثر من اللازم او اقل من اللازم. ده اتركها لنا جميعا نحن المواطنين وللتاريخ ان احنا نشوف ايه اللي حصل. الان اهم شيء في نظري اننا نتحرك في نحو المحطه الاخيره، وفي الربع ساعه الاخيره احنا الان في انتقال السلطه، ويجب ان نؤكد على ذلك.
نعم.
اذا انتقلت السلطه يبقى البدايه صحيحه جدا بحمايه الثوره، والنهاية صحيحة جدا بنقل السلطة إلى نقل سلطة الحكم إلى رئيس منتخب. البداية والنهاية الاثنين هيكونوا خطوتين صحيحتين في عرف التاريخ، ما بينهما يحتاج إلى تحليل، وربما إلى يعني أكثر من محلل يشوف قراراته الاقتصادية، مواقفه السياسية ولا آخر.
كتير من الناس اللي بتكتب بيقول مثلا يا بعد ما يقرأ كتابه لو ما كنتش كتبت دي، يا لو كنت اخترت اللفظ ده افضل من ده.
طبعا.
سيد عمرو موسى لما قعد قدام المناظرة اتصور انه حضرتك شفتها تاني ولا ولا لا. ولا خلصت وراحت
لحالها؟ لا خلاص.
هل مسألة انه حد من الحملة قعد مع حضرتك مثلا قال لك لو كنت هنا قلت كذا عشان تتدارك ده؟ ده مقبول؟
ده بيحصل. ده بيحصل.
نعم.
مقبول يعني ما فيش كلام. و يعني كان ممكن في وضع معين، في سؤال معين، يكون في تركيز معايا على النقطة دي بدلا من النقطة دي. دي ما بتحصل يعني.
هذا التوجيه بيبقى مقبول عند حضرتك؟ يعني الحملة اللي معاك مثال صاير لمستشارين هيقولك إذا قدر لك انك تقرأ الجمهورية طبعًا. هل فكرة ان المستشار يقعد معاك يقول لك انا شايف انه كذا وبعدين في النهاية طب جزاك الله خير شكرا جزيلا انه تقرر اللي انت هتعمله، ولا ممكن تنزل على رأي مستشار تجد انه رأي معتبر وممكن اخذ بيه؟
ده معروف عني في انا مش جاي من بعيدا عن السياسة يعني. حصل كثيرا وانا وزير الخارجية، وانا كنت وزير الخارجية كما تعلم من 91 ل 2001 وفخور بهذه الفترة لا شك، وثم 10 سنوات اخرى كامين عام الجامعة. كثيرا ما نزلت على رأي بعض المستشارين ومنهم الشباب، لا يعني هو استمع اليهم كثيرا، وفي معظم قراراتي بستمع اساسا. انا باركز على العناصر الاساسية للموضوع وبدرسه كويس، واسمع من الناس اللي اعرف انهم يفهموا في هذا الموضوع، ثم اسمع من ناس اخرين قد يكونوا يعني حوالينا انما بيشتغلوا شباب، ها ايه رايك في الكلام ده؟ والله يا فندم يعني اذا كان في كذا كذا. في النهايه بقبل رايي بناء على ما سمعته ما قراته وما انتهي اليه. وكثير ما جه حد من الشباب يقول لي والله لو امكن ناجل الموضوع ده دلوقتي، اسمع بك بيقول لي عناصره ايه حججه ايه وبانزل على عند رايه، ولكن القرار في النهايه قراري انا، بسمع واسمع كويس واستمع الى نصائح كثيرين. لما في وضع منفلت زي اللي احنا فيه في مصر دلوقتي وحاله الفوضى الكبيره دي، ضروري الواحد يكون اكثر حذرا وهو يقرا، اكثر حذرا وهو يستمع، وان يحكم ايضا ضميره وعقله في القرار الذي يتخذه في اي مجال من المجالات المصريه دلوقتي.
هسال حضرتك سؤال وهاخد الاجابه بعد الفاصل. السيد عمرو موسى بينظر للبرلمان اللي الاغلبيه اللي فيه مش على نفس الايديولوجيه اللي مع حضرتك، مش على نفس الرؤى احيانا في بعض الامور، بيشوف اداؤه ازاي؟ ادي واحد. وايه اللي شايف انه ممكن اذا قدر له ان يكون رئيس جمهوريه عايز يصوبه في البرلمان او يتحاور معاهم ازاي؟ اسمع اجابه حضرتك بعد الفاصل. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
ترشح من الرئاسة
عمرو موسى؟ يا راجل سياسي معروف وكان وزير خارجية واتنقل لمناصب عالية كبيرة، فده اللي ينفع البلد.
مميزاته بيحب الغلابة، تحس اللي هو راجل كده بيحب الفقراء وعايز يصلح البلد.
انا شايف الفترة دي الحالية الدكتور عمرو موسى ممكن يكون هو انسب واحد لانتخابات الرئاسه الحاليه.
والله برضه عمرو موسى راجل كويس وكل حاجه، وراجل برضه دولي، ولو مسك برضه هيبقى ان شاء الله هيمشي مصر برضه حلو ان شاء الله.
عمرو موسى دكتور عمرو موسى طبعا كويس سياسيا خارجيا برضه كويس، بس احنا عايزين حد جديد.
والله هو راجل كويس مش وحش يعني، بس كل مشكلته فعلا ان هو من النظام القديم.
عمرو موسى ملوش دعوه بالنظام السابق، ده راجل محترم ونعرف عنه راجل كله احترام.
عمرو موسى يعني كسياسي هو يعني ما فيش كلام عليه، بس هو يعني مش بيطلع بموقف معين بحيث نعرف هو ناوي على ايه بالظبط يعني، وده اكتر حاجه حتى الناس بتنتقدها فيه يعني. هو بيستخدم سياسته في حملته للرئاسه يعني، يطلع يقول هنعمل وانا، بس ما فيش حاجه محدده بعينها يعني. ومن فترة للتانية بيتغير يعني، قبل الثورة كان في كلام، أثناء الثورة كان في كلام، بعد الثورة في كلام تاني.
هو بصراحة يعني نقطة ضعف دكتور عمرو موسى أنا شايف إن مفيش أصلا نقطة ضعف أصلا موجودة فيه حقيقة، لأن الراجل ده كان أصلا مفروض إن هو يمسك الرئاسة من يعني من زمان مش من دلوقتي.
هو عمرو موسى كويس، بس مفيش ما يعني مش هو المرجح برضه للرئاسة يعني، ما فيش اللي هو القوة اللي يمسك الرئاسة.
لا مش حتى مش حابب ان انا اشوف البرنامج بتاعه الانتخابي خالص نهائي، لان عايز ان هو يبقى كل وهم في وهم زي 30 سنة فاتت كلها وهم في وهم.
يا راجل في الخارجية حكيم، بيعرف يتصرف، ليه علاقات مع بعض الدول كتير جدا، فيعرف يتصرف مثلا في البلد
يعني. وفقا لراجل يعني سياسي محنك هو عمرو موسى.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع مرشح رئاسة الجمهورية السيد عمرو موسى. أستاذ عمرو، كنت سألت حضرتك قبل الفاصل عن البرلمان في أغلبية ليست على نفس الأيديولوجية بتاعت حضرتك أو التصور، قد تختلف معاها في طرحها لبعض الموضوعات. أولا بتشوف أداء البرلمان إزاي، وممكن مسألة أن البرلمان يكلم الرئيس، الرئيس يكلم البرلمان، التصويب اللي هيكون الدائر من أجل المصلحة السياسية في مصر يكون ماشي على أنهي نسق، وهل بتفضل أن النظام في مصر يكون برلماني رئاسي برلماسي، شايفه ازاي؟
برلماسي
اللي هو المختلط يعني.
شوف، انا مع النظام الرئاسي، وارى انه هذه المرحلة تتطلب نظاما رئاسيا. وطبعا هناك فرق بين النظام الدكتاتوري والنظام الرئاسي.
نعم.
انما ما عنديش مانع ان لما يكون في توافق رأي على نظام المختلط ان اكون ضمن هذا التوافق رأي، هذا انه نظام رئاسي برلماني، وده له
يعني هتشوف الرئاسي الاولى، لكن لو جه مساله المختلط ماشي، انما البرلماني مرفوض.
برلماني اساسا يعني الحكايه مش رفضه. انا كان موقفي
ما يناسبش موقفنا دلوقتي.
موقفي ونشرت في هذا مقال من سنه في الاهرام عن هذا الموضوع، انه الساحه السياسيه المصريه غير ناضجه، وبالتالي لا يمكنها ان تنتج اغلبيه ومعارضه يستطيعوا انهم يتعاملوا بنضج وينتجوا مواقف، يا إما بالأغلبية يا إما بالتوافق يا إما وهكذا. وأرى أن الأحزاب المصرية الجديدة بالذات الناتجة عن الثورة، اللي تمثل الثورة وفكرها والشباب، ما لسه يعني ما وقفتش على رجليها، ودي ضرورية لتشكيل المناخ السياسي الجديد في مصر. ولذلك أرى أنه النظام البرلماني لم تكتمل له الأرضية اللازمة لتنتج نظاما برلمانيا سليما معبرا عن المجتمع المصري. إذن الأفضل، وخصوصا مع حالة الانفلات الكبيرة في مصر، أن يكون في نظام رئاسي معروف أنه في جهة هو أداء هو الرئيس، مسؤولياته كذا كذا، هو اللي بيرأس الدولة كلها فيها. وقلت انه احنا لا نستبعد النظام البرلماني، انما في الاحكام الانتقالية اللي تكون مع الدستور ممكن تنص على انه وعند لدى انتخاب الرئيس الثالث للجمهورية يمكن لاغلبية محددة من البرلمان انها تقترح اعادة النظر في الفقرة الخاصة بالنظام الرئاسي او القسم الخاص بنظام الحكم، حتى نستبدل بالنظام الرئاسي نظاما برلمانيا. نعم. يبقى نتركه هذا الى عند انتخاب الرئيس الثالث للجمهورية وهكذا. ولذلك انا لا استبعد النظام البرلماني الا مؤقتا، وان كنت افضل في كل الاحوال النظام الرئاسي، النظام الرئاسي الدستوري، النظام الرئاسي الدستوري
مش الرئاسي المطلق. انت حضرتك قلت لي مش الرئاسي الديكتاتوري. هل الاستاذ عمرو موسى كان بيرى بوضوح ان الانظمة السابقة قائمة على الديكتاتورية؟
مؤكد، مفيش كلام تاني، نظام ديكتاتوري، نظام لم ينتخب فيه رئيس واحد الا بالانتخابات اللي انت كنت عارفها.
هل لا تخشى من صراحتك دي في انك انت وانت بتقول هذا الكلام ان يخصم من رصيد الاستاذ عمرو موسى انك مثلا كنت وزير خارجيه 10 سنين في هذا النظام؟
كنت وزير خارجيه لانه ده كان نظام في مصر، نظام ايه؟ ثوره 52، خد بالك. نعم. وهذه ثوره لها ايضا لها دورها، ولها دورها التاريخي، ولها ولها ما لها. انما انا كسفير مصري لما ادعى لارأس الدبلوماسيه المصريه، فانا برأس الدبلوماسيه المصريه. يعني ايه الدبلوماسيه المصريه؟ ما هيش الدبلوماسيه الرئاسيه، دبلوماسيه الرئيس هي الدبلوماسيه المصريه، مش عايز كلام. وكلنا كان لنا ادوارنا وشغلنا. المعيار اللي بيحاول البعض، بعض الجماعات بالذات، انها تفرضه انه كل من عمل يستبعد، ده كلام خطر جدا، خطر. الاستبعاد والإقصاء دليل الرعب والخوف والتوتر لدى من يقول به.
بتتوافق مع أيمن نور على كده؟
في إيه؟
أيمن نور بيقول إن إقصاء شفيق، إقصاء
أنا مع عدم الإقصاء، مفيش. نعم. كلام، وافق الأخ أيمن نور في هذا، مفيش. نعم. كلام. ليه؟ لأنه عملية الإقصاء تعني الخوف، تعني التوتر لدى الجهة السياسية اللي بتدفع نحو هذا، مش بالذات البرلمان انما الجهة السياسية اللي بتدفع اليه. المهم الحكم يكون بايه؟ بمن احسن عمله او اساء عمله، هذا هو الحكم اسلاميا كده.
نعم.
انه هذا من اساء الى البلاد واساء الى حقوق العباد وافسد في الارض يعاقب، يستبعد، يقصى زي ما هيكون العقاب. اما من احسن عمله وخدم البلد وقام بدوره كما يجب ان يقوم بدوره بصرف النظر النظام كان كذا ديكتاتوري ديمقراطي الى اخره، ده اللي يجب ان يكون ضمن من يلجأ اليهم الوطن لانقاذه او للتعامل مع الازمات القائمه.
استاذ عمرو، ما عدتش وانت بتفكر ايه التحول اللي حصل في اذهان بعض الناس انك لما سبت وزاره الخارجيه، انا فاكر كويس انا خالد عبد الله وانا بتكلم، ان بعض الناس قالت احنا عايزين نجمع التوقيع 1,000,000 توقيع لترشيح عمرو موسى رئاسة الجمهورية، وكانت الناس سعيدة بمواقفك ضد اسرائيل وعملك في الخارجية في فترة ما. بتشوف ايه التحول اللي حصل خلى البعض الان يدندن على فكرة زي ما الدكتور ابو الفتوح طوال المناظر كان بيدندن على هذه الفكرة، انه السيد عمرو موسى النظام وهو كان جزء منه، النظام وهو كان جزء منه. ايه التحول اللي حصل بين احساس الناس بانك انت ياريت يتولى رئيس الجمهورية؟ هل مثلا اي حد افضل من مبارك، ولا كان في قناعة بادائك؟ واللي حصل بعد كده ان بعض الناس بدأت تتكلم عن السيد عمرو موسى جزء من النظام، فاتصور ان احنا محتاجين دماء جديدة، فكر جديد، رؤى جديدة.
اللي حصل في وقتها طبعا كان في زخم كبير تأييدا ليه، ترجم في هذه المرحلة باني ايضا على رأس الاستطلاعات الانتخابية بنسب مختلفة، وإنما بنفس في نفس الاتجاه. ولم يطعن فيه كل الكلام اللي بيقال، الكلام بيقال ده كلام انتخابي أولا، وفيه الحقيقة تزوير للتاريخ، لأنهم مش بس بيهاجموني أنا شخصيا، إنما بيهاجموا حتى الدبلوماسية المصرية وزارة الخارجية المصرية، يعني بطريقة خرجت عن حدود المعقول إلى حدود الافتراء والكذب على الدبلوماسية المصرية وما حققت والمصالح اللي حمتها والأعلام اللي رفعتها. وبالتالي يعني خوفا ربما من الزخم الموجود في تأييد مرشح ما، فبيطعنوا فيه شخصيا وبيزيفوا التاريخ انه الخارجية يعني عملت ايه. لا، عملت كتير جدا، وكانوا يعني كتير بيذكروني، وانا لا اريد اني اتحدث انا عملت ايه، انما التاريخ والتاريخ الحالي والسجلات القائمة تتحدث تماما عن ايه اللي حصل في العشر سنوات دول من ادارة الدبلوماسية، من التنوع في الحركة فيها في البحر المتوسط، المبادرة المصرية عملت ايه في المسألة النووية، المبادرة المصرية عملت ايه في افريقيا، مصر عملت ايه في الطرح العالمي في العالم الثالث مع الدول الصناعية مع مصر عملت، لا مصر عملت. اما التشويه لكل شيء فده هيكون مؤقت، يعني سينكشف وينكشف بسرعة، انما هي مسألة انتخابات وكيف تغتال شخصية مرشح معين اعتمادا على انه انفلات ومفيش سجلات واي حد يقول اي حاجة، انفلات حتى اعلامي، اي حد يستطيع ان يتهمك باي شيء ويروح ينام ومحدش يعاقبه ومحدش يكلمه. لما تنضبط الامور كل ده هيوضع في مكانه في اطار القانون وفي اطار حتى الثقافة المصرية اللي ترتاح بقى الى خلاص خلصنا من الانتخابات والاتهامات الفارغة والاتهامات المزورة والتأليف والكذب والاخر. اللي بيحزنني ويحزن كثيرين انه مش بس يعني يتوجه الى شخصي، ده تقدر الواحد يقدر يحمي نفسه بالردود بقضايا انما مصر والسجل المصري كأن مصر لم تفعل شيئا ابدا. لا، مصر فعلت وعملت واشتغلت، انما كان في اخطاء في ادارة الحكم.
نعم.
يبقى يعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله.
استاذ عمرو موسى، يعني مهم بالنسبة لنا واحنا بنتكلم عن فترة سابقة، وحضرتك شايف ان احنا داخلين او الرئيس اللي هيجي هيحمل تركة مثقلة بالاعباء. عندي سؤالين. السؤال الاولاني، امتى بدأت فكرة انك انت تقول انا عايز اترشح رئيس؟ دي مهمة قوي. ونمرة اتنين، هل اتكائك على شهادة مهدي عاكف وانت وزير الخارجية ان هو يعني أنصب حضرتك في مقالة أنت قلتها في المناظرة أو في مقولة يعني، ده بسبب حساسيتك تجاه الإخوان؟
أنا ما عنديش حساسية تجاه الإخوان، ربما العكس، إنما أنا ما عنديش حساسية أبدا تجاهه، وأقدر السيد مهدي عاكف تماما، وأعرف الدكتور بديع، يعني ما عنديش حساسية إطلاقا.
أنت حضرتك هل التقيت بالمرشد العام لإخوان المسلمين؟
التقيت به، وإن كان لفترة قصيرة في مناسبة ما، بدعوة منه في افتتاح مقر الجديد للإخوان المسلمين
صفو مؤطم.
أنا الحقيقة ما عنديش هذه الحساسية أبدا، ويعني بستمع جيدا لما يقال في هذا الموضوع أو ذاك، وصل أنت فاهم ما فيش خلافات، يعني من تصحى الصبح تختلف إلى بالليل، في فرص لأن احنا نعرف
الحوار
الحوار ومصلحة مصر فين، فلا دي ما فيش حساسية. ولكن في الوقت نفسه أنا بدأت أفكر، كان واضح لي في السنوات الثلاثة الأخيرة للنظام أنه في طريقه إلى النهاية.
حسيت ده زمان؟
حسيت لما لاحظت المؤشرات والتكاسل، الخمول بدأ يحل على البلد، وبأصبح في حالة عدم ارتياح عام بين المصريين، والنظرة من الخارج إلى مصر كانت نظرة بدأت يعني يقل فيها الاحترام أو أخذ مصر بالجدية في كثير من القرارات اللي اتخذت. يعني أنا كنت شايف الكلام ده، شايف أنه هذا النظام في طريقه إلى الانهيار، وحي عبرت عنه بصراحة كبيرة جدا أسبوع قبل ثورة 25 يناير في قمة شرم الشيخ الاقتصادية. قلت كلام بقوله ده، أنه الناس تعبت، المواطن تعبان وفي غاية الضيق، وأن سياسة القهر سياسة القمع لن تؤدي إلى شيء، وأن النفس العربية منكسرة، وأن ثورة تونس ليست بعيدة عن هنا.
ما جاش لحضرتك تعليق؟
كل ده قلته.
يعني ما جاش تعليق لحضرتك من حد من الرئاسة؟
لا
تظهر زكريا عزمي حد من الباورز دول كلم حضرتك قالك مثلا ايه الكلام اللي بتقوله؟
لا هو مش من الرئاسة الحقيقة، انما ناس قالوا لي احنا فوجئنا، وكان ده مذاع، بالك يعني بيان الامين العام كان مذاع على التلفزيون، وتاني يوم بعض الصحف حاولت تقصقصه شوية. انما انا عارف، وانا قبل ما اتكلم انا مش بتكلم بألقي كلاما على عواهنه، وعارف اثاره ايه، عارف ان هقول هذا الكلام في حضور كل الرؤساء والملوك بما فيهم الرئيس المصري.
نعم.
فقلت هذا الكلام عن قصد ان الفت النظر، واللي خلاني الحقيقه ازود في موضوع ثوره تونس ليست بعيده عن هنا، انه احنا داخلين قاعه الاجتماع صحفيه صغيره سالت ثوره تونس يا رئيس، قال لها تونس شيء ومصر شيء تاني.
ده مين؟
ده الرئيس مبارك.
نعم.
فلما دخلت قلت ثوره تونس ليست بعيده عن هنا، ودي كانت اضافه للنص.
استاذ عمرو موسى، انا هتصور انك انت قاعد دلوقتي في مكان لطيف زي اللي احنا قاعدين فيه لوحدك تكتب مذكراتك. بكل صراحة، لماذا تركت وزارة الخارجية؟ هل استقلت ام اقلت، والاسباب؟ وكنت بتشوف الرئيس مبارك ازاي؟ يعني انت وانت بتتعامل معاك كوزير، وبعد ما تركت الوزارة وبقيت امين عام جامعة الدول العربية، كنت بتشوف رئيس مبارك ازاي، وتفكيره وعناده، صلاحيته ان يستمر او ما يستمرش؟
شوف، في الثلاث سنوات الاخيرة من وقت ما كنت وزير الخارجية، حقيقة سنتين 2008 بدأت أفكر في كيفية الخروج من وزارة الخارجية.
سنة
1998.
نعم.
و2008 قعدت أفكر على الجامعة العربية فعلا. نعم. أجي لك فيها كيف أخرج، يعني كنت أريد دي، بدأ الخلاف يتصاعد.
أسبابه ما هو الناس،
أسبابه اختلاف الخط السياسي، ودخلنا في مرحلة جدية.
خط السياسي الخارجي.
الخارجي. في طبعا وزير خارجية كان يعني على رأي اللي كانوا يعني بيقولوا انه وزير خارجية هيحضر الاجتماع ده استثناء اجتماعات مجلس الوزراء بتاعنا، كنت دايما في الخارج، لانه مصر وصورتها ومصالحها واتصالاتها هي في الخارج لوزير الخارجية مش هنا. يعني بدأت اشوف انه الخط بالذات موضوع السلام والعلاقة مع اسرائيل والوضع في المنطقة الشرق الاوسط انه بدأنا نختلف، لانه السلام بدأ يبقى ايه شيء واضح محدد مش مجرد كلام. نحن مع القضية الفلسطينية، طب هتحلها ازاي؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، المنطلق ايه؟ كذا الاولويات ازاي؟ هنا بدأنا نختلف، هنا بدأنا نختلف، مع ان الاولويات كانت واضحه من الدقيقه الاولى بالنسبه لي
لما كان عنيد معاك مدريد. كان عنيد معاك؟
هو عنيد، انما كان له ان يقول نعم ام لا، هو الرئيس انساش، هو الرئيس. فمن وقت مؤتمر مدريد في اخر اكتوبر 1991 وانا وضعت المعايير المضبوطه لموقع مصر العربيه، اول مره منذ كام ديفيد يطلع وزير خارجية مصر ويقول نحن العرب نرى كذا وكذا كذا، وأصريت في الكلمة إن أكرر هذا أكثر من مرة، نحن العرب وعلى تاريخ العرب في الأندلس، وأننا نتحدث ونحن في الأندلس في بلاد الأندلس، إحنا العرب نحن العرب. ودي من وقتها أجراس كتير ضربت، وسمعت بودني ناس بيتكلموا في المؤتمر إنه عمرو موسى بيتكلم كلام مختلف عما كنا نتوقعه من مصر من اكتوبر 1991، يعني اربع شهور بعد ما توليت وزارة الخارجية.
نعم.
من هذا الوقت وكل الانتنات الغربية والدولية مرفوعة بيشوفوا ايه حكاية وزير الخارجية، هو يعبر، هل يعبر هو عن سياسة جديدة اقنع بها الرئيس، ام هي سياسه جديده خاصه بوزير الخارجيه وخلينا نشوف نتائجها هتكون ازاي، ام الموضوع ابسط من هذا وانه احنا هنستطيع القوى الكبرى على مصر.
نعم.
ما قدروش.
نعم.
لانه انا استمريت في هذا واستمريت في بناء الكباري المضبوطه مع الدول العربيه والسياسات العربيه، ومشينا في هذا. بعد اكتوبر 91 بدأنا نرتب المفاوضات العربية الإسرائيلية، وكانت مصر يعني نوع من أنواع الرعاية الأبوية. كان في مفاوضات سورية إسرائيلية مباشرة، وأردنية إسرائيلية مباشرة، ولبنانية وفلسطينية أيضا مباشرة على تفصيل في هذا، وإحنا كنا بنساعدهم جدا وصحيين، وأنا كنت بأتابع يوميا مع كل الوفود حصلين حصلين حصلين. ووصلت مبكرا الى الخلاصة ان اسرائيل ليست جادة في هذه المباحثات.
طب ايه اللي خلى حضرتك في المناظرة بناء على هذا الكلام الواضح ان اسرائيل ليست جادة في هذا الموضوع؟ لما الدكتور عبد المفتوح قال لك هل ترى اسرائيل عدو؟
لا شغل السؤال كده،
او السؤال هل ترى اسرائيل
هو
عدو؟
هو اعتبرها عدوا.
نعم.
وطبعا ده كلام مرسل. الرسول
بيشوفها ازاي؟
مطلق.
بيشوف اسرائيل ازاي؟
ما يصحش واحنا بنتكلم في هنا ان احنا نتحدث بهذا مثل هذا الحديث. المسؤوليه مسؤوليه كبيره جدا، وان تحدد بتعبيرات حاده مواقف معينه بمجرد انك تكسب نقطه في مناظره، هذه ليست مواقف مسؤوله. انا عارف يعني ايه اسرائيل اكتر من اي حد تاني، وعارف مواقفها العدائيه ازاء العرب عموما، ازاء مصر، ازاء فلسطين الفلسطينيين، والمقاييس ايه. انما ما يقال يجب ان يقال بحساب. اذا كنت انت رئيس الدولة ضروري تتكلم بحساب. هذا معنى انه عدو يعني ايه؟ يعني هل تتحمل مسؤولية معينة في هذا ام هو كلام ومجرد كلام؟ اسرائيل ذات سياسة عدوانية ازاء العرب، ذات سياسة عدوانية ازاء الفلسطينيين، ذات سياسة مماطلة بالنسبة للسلام كله. نحن نختلف معها خلافا جذريا في الموضوع النووي، ونختلف معها خلافا جذريا في موضوع تعاملها مع الدول العربية زي سوريا وزي
الفلسطينيين نفسهم
زي إسرائيل، غير القضية الفلسطينية. ودي عايزة الكثير من الحنكة الآن، مش موضوع أنت بترفع الأعلام السوداء أو الحمراء، إنما موضوع أنه ترجع مصر إلى قوتها ولها الحديث هنا. أنا يهمني حقوق الشعب الفلسطيني، إقامة دولة فلسطينية، والمبادرة العربية اللي احنا كنا جزء منها ولازلنا وسنكون جزء منها بتقول ان النزاع بيننا وبين اسرائيل هما على حاجتين: قيام الدولة الفلسطينية في حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرعية وإنهاء الاحتلال الأراضي السورية واللبنانية أيضا. إذا ده تم إذن سوف يعتبر النزاع العربي الإسرائيلي قد انتهى. صح. هذا رأيي وهذا موقفي واللي حيكون عليه هذا الموقف.
أستاذ عمرو موسى يمكن في سؤال مهم وهاخد بقى عشان وقت حضرتك يعني إجابات سريعة. الفيرست ليدي في مصر عملت أزمات بداية من السيدة الجيهان السادات ثم السيدة سوزان مبارك. هل بتتصور الأستاذ عمرو موسى بص لهذه الصورة فبدأ يعني يشعر بده ولا هيتعامل السيد عمرو موسى بنفس المنظور ونفس التعامل يبقى لها وجود في العمل الرئاسي قرار في العمل السياسي؟
لا سياسة خد بالك ده شيء مستورد واستورد دون يعني تروي. في السيدة الأولى دي في أمريكا ومش موجودة في حتة تانية خد بالك. السيدة الأولى لها دور واللي اسمها ده فيرست ليدي ده حتى هناك لما الرئيس يبقى عنده قطة يقول لك الفيرست كات القطة الأولى يعني الكلام من النوع ده. إنما هنا وضعنا مختلف ولا يصح إن احنا نجري وراء مثل هذا هذه التعبيرات والأدوار. الزوجة زوجة فقط الحكم هو للرئيس فقط. إنه الزوجة يكون لها بعض الأدوار الإنسانية إلى غيره دي مسألة حالة بحالة. أما دور السيدة الأولى كما رأيناه مؤخرا بصفة خاصة هذا يجب أن ينتهي ولا يصح أن يعود أبدا. نعم. لأنه لم يكن دورا صحيا خد بالك بالذات في التعبير عنه أو استخدامه في السنوات الأخيرة كان فيه مبالغة كبيرة جدا أدت إلى غضب الناس.
أنت كنت بتحس بده؟
آه طبعا بالذات موضوع الوزراء
يعني تشيل وزير وجيبه
لا 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 مجرد الوزراء يمشين وراه ما صحش الكلام ده.
نعم.
لا يصح هذا الحديث أبدا أبدا.
سيد عمرو موسى بيؤكد
وده كان أحد الأسباب اللي الناس غضبت واتضايقت من النظام.
سيد عمرو موسى بيؤكد أن أنا بتضامن مع عادل إمام ويؤكد على حرية التعبير.
آه طبعا.
بتشوف قضية عادل إمام قضية لما تحب تتكلم فيها هل بترى أن المؤسسة الدينية زي الأزهر مثلا يقول للرئيس ده حصل أساء في كذا كذا وده استفز مشاعر المسلمين فتبتدي حكم يكون بناء على كده ولا انت مع حريه التعبير مطلقا؟
حريه التعبير مهمه لان دي احدى الحريات الاساسيه اللي تخلي هناك ابداع في نفس الوقت لها حدود. وعادل امام لم يتخطى يعني اذا حتى اذا حصل ما يستاهلش كل هذه الضجه. نستمع للازهر ضروري نستمع للازهر والازهر في وثيقته الهامه الاخيره تحدث عن حرية الإبداع والفن والأدب تحدث عن هذا.
نعم.
فأنت ما أرجوك ما يعني الأزهر في اعتقادي وطبقا لهذه الوثيقة وهذا الحق المنصوص عليه واللي احنا وقعنا عليه وقع عليه الشيخ الأزهر والبابا وأنا كنت من الموقعين طالما أنت بتحدث عن حرية الإبداع والفنون فيجب أن تكون يعني حذرا وأنت تتعامل مع المبدعين.
إذن أفهم من كده حضرتك أنه ممكن في يوم من الأيام لو دخلت منتقبة نادي شرطة مع جوزها المقال أو اللي بيشتغل هي ارتأت أنها تلبس نقاب ورايحين يتغدوا في نادي الشرطة
لا دي حرية.
هل حضرتك هتصدر قانون أنه ممنوع دخول المنتقبة أو ضابط شرطة على المعاش كان في الجيش أطلق لحيته نووي مش هيدخل؟
المعاش هو حر في حرية الست اللي عايزة تنتقب هي حر طالما أنها هي لا دخل لها رايحة تتغدى أنا مالنا ومالها حرية ضروري الحرية بس الحرية بقى في كل أدوارها ما تجيش على واحدة كشفة رأسها وتشتمها وتعاقبها دي عايزة تكشف رأسها هي حرة دي عايزة تنتقب هي حرة دي مسألة حرية شخصية طالما لا تخرج عن حدود النظام والمعقول.
سيد عمرو موسى بيتعامل مع الملف الإيراني الحساس جدا تجاه المصريين ليس على مستوى السياسي وإنما على مستوى مطامع إيران اللي حضرتك قلت أكتر من مرة أنها عربية.
مش أكتر من مرة قالوا لي ان انا قلت عليها عربيه فقلت عربيه ازاي تعني عديت الدور ما لقيتش ايران فيها.
نعم.
لا ايران ده طبعا دي زي ما تقول بتجي سهو.
نعم.
في اواخر الليل.
نعم.
انما ايران دوله مهمه في المنطقه وكل من يحاول ان يوقع بيننا يزيد الوقيعه لان المساله واقعه فعلا انما يزيد في الوقيعه بيننا وبين ايران غير مطلوب.
بتفصل ازاي حكايه الخط السياسي عن الديني؟ يعني احنا بنقول الخط السياسي بنتعامل مع العدو والحبيب والقريب والبعيد من اجل المصلحه. انما الخط الديني اللي هو مثلا مساله انه ظهر من ايام جه حد من المرجعيات او شبه المرجعيات وتبر هم بيقولوا عليه ايه يعني، وقرر انه يعمل مثلا حسينيه في مصر لممارسه الطقوس والشعائر الشيعيه في مصر، ومن ضمن هذه الطقوس احيانا انه بيسب مثلا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، واحنا عندنا احترام للصحابه فوق الوصف. سيد عمرو موسى هل يرى انه من حريه الاعتقاد انه ما فيش مشكله اقم حسينيتك قلتم صوت اشتم في الصحابه انت حر في معتقدك، ده يعني في اتجاه ولا بيرى انه النسق العام للشعب المصري الذي لا يقبل ده؟ انا كرئيس ما احبش اذي شعبي.
ايران دوله، ومن هنا فيه طريق في تعامل الدوله مع الدوله والخلافات السياسيه القائمه والادوار اللي بتلعبها ايران والاتهامات الموجهه لايران والوضع في الخليج وضيق الدول العربيه في الخليج من هذا الوضع، ومصر دوله عربيه في الاساس، يجب ان تقف موقفا عربيا مع دول يعني اي مع دول الخليج في مواقف.
نعم.
هذه واحده. اثنين، اترجم كل هذا في ايه؟ في اني دائما طالبت بالحوار بين مصر وايران وبين الجامعه العربيه وايران، وهذا لم يعني لم يتم التوافق عليه. كثيرين اعترضوا على في مصر الدوله والرئيس السابق لم يوافق على،
كان السبب بيقول اسباب يعني، ولا هو كان يعني فكره ان هو شايف ان المصالح مع الخليج فنرفض ايران، ولا كان عنده حس ديني احنا ما نعرفوش يعني؟
لا، هو كان بيرى ان ايران بتأوي عدد من الارهابيين وغيره، انما دي كلها فروع من قضيه خلافنا مع ايران. كنت رايي ان احنا نضعها على مائده البحث بيننا وبين الايرانيين، ورحت فعلا في اندونيسيا، كان وزير الخارجيه الايراني موجود وانا كوزير خارجيه التقيت بيه وقعدنا سوا واتكلمنا وقلت له هذا الكلام، ونقلت هذا طبعا في تقرير رسمي الى الرئيس، انما لم اتردد ان انا اقعد معاه، واخترت الرئيس بذلك، واردت ان احرك هذه الامور. الرئيس كان له راي مختلف، ويعني كان في اخذ ورد، والوزير الخارجيه بيطرح سياسه معينه، وده يمكن كان بدايات الاختلافات. وانا في الجامعه العربيه ايضا اقترحت حوار عربي ايراني في هذا الاطار، ايضا لم اعترض عليه مصريا، خد بالك يعني الحكومه المصريه اعترضت على راي واقتراح الامين العام عمرو موسى ان نبدا حوارا مع ايران في المشاكل الكثيره الموجوده. ده واحد. اثنين، موضوع الشيعه والسنه، من اسوا ما حصل مؤخرا انه هذا العفريت طلع من الجره اللي كان مزنوق فيها، وهندخل في موضوع صراع شيعي سني مع الاسف الشديد سوف يضر بنا جميعا.
استاذ عمرو موسى ما بيشوفش هذا الصراع بوضوح في العراق الان؟
طبعا هو واضح في واضح اساسا في العراق وفي اماكن اخرى، وربما ينتشر هذا. من مصلحتنا الا ينتشر مثل هذا النزاع، لانه في كل الاحوال دوله اسلاميه لها مذهب شيعي نحترمه، كما يجب ان يحترمهم المذهب السني اللي احنا كلنا اللي هي اغلبيه العرب واغلبيه المسلمين مؤمنين به، انما هنا الاحترام المتبادل.
يعني
لما يجي هنا بقى السؤال الثالث بتاعك،
نشر المذهب الشيعي في مصر مرفوض؟
هو هنا في مصر اذا كان هناك شيعه فل يعني يصلوا بطريقتهم، انما لا نريد ايضا استفزاز الشعب المصري، ودي مساله مهمه جدا. ونعود الى الازهر الشريف لما تحدث عن التقارب بين المذاهب، التقارب بين المذاهب، ودي مساله يجب ان نعود اليها لنشرح الامور لانفسنا، لطلبه الازهر، للمثقفين، كيف يمكن التقريب بين هذا المذهب وذاك. انما يجب ان نتجنب استفزاز المصريين.
استاذ عمرو موسى بتبص ازاي مشكله سوريا وعلى مدار السنه والنظام يقتل ثم يقتل ثم يقتل ولا تحرك مثلما تحرك النيتو في ليبيا مثلا؟ كان رايك ايه في مساله هل انا الاوان ان يرحل نظام بشار الاسد، ولا شايفها انها ازمه إرهابية زي ما بيدعي بشار الأسد؟ وبتشوف التحول اللي حصل في مسألة العربيات المفخخة، ثم طلب بشار الأسد من أمريكا والدول الأوروبية أنه يعني أديكم شايفين اللي بيحصل عندنا إرهاب 100 ثورة.
شو أقول لك حاجة، حركة التغيير في العالم العربي حركة تسير في اتجاه واحد، أن التغيير سوف يحدث تدريجيا فوريا ليتوقف على مجتمعات عربية مختلفة. ولا أرى أنه ما حدث في سوريا يمكن التخلص منه واستمرار الوضع على ما هو عليه، مش هيحصل. سوف يحدث تغيير في سوريا بشكل ما. المقارنة بين سوريا وليبيا هنا النقطة الحساسة في الموضوع. ليبيا كانت ما بين دولتين قامت فيهم ثورة، تونس من ناحية ومصر من ناحية، وموقع ليبيا ليس استراتيجيا. سوريا على العكس، سوريا في قلب منطقة اللي هي منطقة الشام وما حولها، تسميها الهلال الخصيب كيف ما تسميه. ما يحدث في سوريا يؤثر على الأردن، العراق، فلسطين، لبنان طبعا، تركيا، وكذلك الأراضي المحتلة. سوريا موقعها استراتيجي للغاية، والحركة فيها لها تأثيرات وإشعاعات فيما حولها. من هنا يأتي الموقفين المختلفين للدول العظمى. كانت في مجلس الأمن مجمعة في موضوع ليبيا، مختلفة في موضوع سوريا. في موضوع سوريا بخايفين، في خوف انه الثورة قد تكون موجهة. في ليبيا الثورة كانت حقيقية، كان وضع متخلف تماما.
بتشوفها موجهة ازاي يا استاذ عمر؟
يعني توجهات، لانه زي ما سوريا في منطقة بتؤثر فيها، هي في منطقة واسعة فيها الكثير من الاتجاهات جاية من هنا ومن هنا ومن هنا. خلاصة القول ان الوضع في سوريا لن يستقر إلا إذا حدث تغيير.
أستاذ عمر موسى، ملف السودان، أنا بختم خلاص يعني، عارف من وقتك. ملف السودان، التقسيم اللي حصل ده وبدأت الحرب وهجليج وبترول وقلق وتوتر. أولا يعني بعض الناس بتسأل، هل ذهاب السيد عمر موسى إلى وزارة الخارجية وكل اللي بيروح وزارة الخارجية ده تهميش أدوار، ولا الجامعة العربية لها دور قوي فعلا؟ وأين كانت مسألة تقسيم السودان؟ يعني وصلت بإيه؟
احنا كنا على الدوام ضد تقسيم السودان، وأنا كوزير خارجية احتديت كثيرا على بعض زعماء السودان لما قالوا فليذهب جنوب السودان إلى الجحيم. وكان ليا في هذا كلام جامد مع بعض مع اللي قالوا هذا الكلام، وكنا نحث على الوحدة والبقاء الإبقاء على الوحدة. إنما كان في حرب أهلية كما تعلم، 20 سنة وفوق 20 سنة، فلا يقال ان مصر ما استطعتش او الجامعة العربية ما استطعتش الا بعد ان ندرس الموقف مظبوط. حرب اهلية بقالها 20 سنة، ودماء سالت من الجنوب ومن الشمال، ووضع دخلت فيه دول اجنبية، البترول دخل فيه كعنصر من عناصر التنافس، الاديان دخل فيها عنصر من عناصر التنافس، الجيران في افريقيا كان لهم موقف غير موقف جيران الشمال، الدول العربية نفسها لم تكن قادرة على استيعاب الموقف الخطير في الجنوب وبين السودان. أخطاء كثيرة للغاية، مصر لوحدها ما كانتش تقدر تعالج هذا، ولا الجامعة العربية. وإنما أنا أقر فعلا أن العالم العربي كان يجب يكون أنشط من هذا، على الأقل باستثماراته في جنوب السودان. وقد طلبت بذلك أكثر من مرة، أنا كأمين عام ورحت عواصم معينة قلت من فضلكم استثمروا في جنوب السودان، نرجوكم الاستثمار في جنوب السودان. ومش بس الاستثمار سياسيا، حتى من حيث الشركات والقطاعات الاقتصادية كان يمكن تكسب مكاسب هائلة من العمل في أرض خصبة، بلد ما فيهاش مشروعات أبدا. وهنا أنه حكومة السودان لم تستثمر في جنوب السودان باستثمارات كبيرة يحدث الربط المصالح، كان فيه نوع من الانفصام من الأول. يعني الموضوع يعني كثير العناصر، ولا يصح ان احنا نجلد انفسنا ونقول ان مصر مسؤولة الا اذا كانت مزايدات او الناس اللي مش فاهمة زي ما بتشوفوا بتقرأ يعني. انما ده موضوع معقد، دخلت فيه دول عظمى ومصالحها، ودخلت فيه دول افريقية ومصالحها، ودخلت فيه دول عربية بطريقة ضعيفة ولم ترعى مصالحها، ودخلت فيه سياسة السودان نفسه والحرب الأهلية بين السودان لعقدين من الزمان. كل ده أدى اللي احنا شفناه النهاردة.
سيد عمرو موسى أول قرار يتخذه إذا جلس على كرسي الرئاسة في مصر؟
سيتعلق بتشكيل الحكومة، وسيكون أول من يدعى هو زعيم الأغلبية في مجلس الشعب للتشاور معه في هذا الشأن.
دور الشباب أخيرا في الحكومات، في الوزارات، المؤسسات؟
دور الشباب دور أساسي، وأنا ناديت بأنه الشباب في الرئاسة في عام 2016 يجب أن تعود إلى الشباب. بنكون أرسينا وضعنا مصر على الطريق نحو المستقبل، ويعود والشباب يبدأ يهم بمصر. وإنما حتى في هذه الرئاسة لابد أن يكون في فريق المعاون للرئيس شباب، وفي الوزارات شباب.
نعم.
ولابد أن احنا ننزل بالسن بقى شوية، خصوصا احنا صحيح احنا في أزمة وعايزة خبرة، إنما دي يجب ننتهي منها في ظرف الأربع سنوات
القادمة. أو لا، أكتر مرشح رئاسي بتعمل له حساب؟
أعمل لهم جميعا حساب.
تعمل لهم جميعا حساب.
جميعا.
بشكر حضرتك.
شكرا.
السيد عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية. أعزائي الكرام ومشاهدينا الكرام، كنا في حوار واضح وأسئلة واضحة مع مرشح الرئاسة السيد عمرو موسى. نسأل الله أن يولي علينا الأصلح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.